بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
فضائل الآيات والسور
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي،
والتي ألقيت بجامع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بحي العقيق بمدينة الرياض في 20 من شهر جمادى الأولى لعام 1431 من الهجرة النبوية.
والآن نترككم مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يهتدي بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم على هذه الأمة بنعم جليلة كثيرة، وأجل هذه النعم أن خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم وأرسل إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا عليه كتابه العظيم تبيانا لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله جل وعلا من الدخيل فيه من أيدي العابثين، من أن ينالوه بشيء من السوء والعبث، وذلك ليس لشيء من الكتب إلا لكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. مما ينبغي معه أن يولى هذا الكتاب العناية التامة، وأن يحرص عليه الحرص الجليل، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل لكتابه العظيم من الخصائص والمزايا مما لم يكن لغير كلامه، وخص الله جل وعلا كتابه العظيم بجملة من الخصائص مما لم تكن لبقية الكتب المنزلة على سائر الأنبياء والمرسلين، وذلك فضل خص الله جل وعلا به هذه الأمة. إذا أردنا أن نتكلم على فضل القرآن ونورد الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك، نجد أن هذا أكثر من أن يحصى، وذلك لوفرته وجلالة قدره والاتفاق على أصله عند سائر أهل الإسلام. وإنما الخوض هنا في جملة من المسائل المهمة والقواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها مما يتعلق في فضائل القرآن، نتكلم فيها على وجه التأصيل، ثم نورد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آي القرآن وسوره. وأما الكلام على فضل القرآن وسور القرآن على سبيل العموم، فإن هذا مما يطول ذكره، وإن كان هو أصل لهذا الذي نتكلم عنه، وهذا هو فرع لذلك الأصل، وذلك أنه ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آي القرآن وسوره، فما جاء في القرآن على سبيل العموم هو منزل على سائر الآي وأفراده، وما جاء في آي القرآن وأفراده على سبيل التخصيص من بيان فضل ومثوبة خاصة فإنها لا تكون لغير هذا الموضع، وإنما هي خصيصة خصها الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بيّن فضل كتابه العظيم وجعله الله جل وعلا نعمة ورحمة لهذه الأمة، كما في قوله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف أنه القرآن والإسلام، روي هذا عن غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا قد جعل لحامل القرآن من الترقي في المنازل مما لا يتوقف عند حد حتى ينتهي من آي القرآن مما ضبطه في الدنيا، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن لا تمسه النار، كما روى الإمام أحمد ذلك من حديث عبد الله بن لهيعة عن مشرح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جعل ما جعل القرآن في إهاب فتمسه النار، وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد به يعني القرآن في جوف الإنسان، وكأن جوف الإنسان هو من إهاب وهو الجلد. روي تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلف كالأصمعي، كما رواه أبو الفضل الرازي عليه رحمة الله عن يزيد أن الأصمعي سئل عن ذلك في قوله في إهاب قال في صدر الإنسان، وذلك أن القرآن يحفظ كما هو معلوم. وجاء تأويل ذلك أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، كما نقله غير واحد من أصحابه، كما ذكره عنه البغوي في تفسيره وغيره. وهذا محل اتفاق عند العلماء من جهة المعنى، على خلاف عند العلماء في صحة هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء يتفقون على أن حافظ القرآن أنه من أبعد الناس عذابا في النار، وأن الله جل وعلا لو وضعه فيه إذا لم يكن من أهل النفاق فإن الله جل وعلا يجعل النار لا تؤذيه. وهذه خصيصة ليست لأحد إلا لحملة القرآن. وفي هذا الخبر ضعف، وقد عله غير واحد من العلماء، وقد روي من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتكلم على فضائل الآية والسور ينبغي أن نتكلم على جملة من المسائل، وأن نصدر ذلك بجملة من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في هذا الباب. الفضائل هي جمع فضيلة، والمراد بذلك هي الزيادة والنمى الذي يتحصل للإنسان سواء من بركة قراءته للقرآن، أو ما يتحصله مما يزيد به عن غيره مما لم يتلو القرآن أو يتلو تلك المواضع التي دل الدليل على فضلها، من زيادة حرز وتحصين، وكذلك أيضا الأجر الذي خصه الله جل وعلا بأمثال هذه المواضع. وهذا منه يعلم أن ما نريده هنا من مسائل هي متعلقة في الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي تتحصل للإنسان مما لا يتحصل لغيره في هذا الباب، سواء من قراءة سورة أو من قراءة آية. القرآن كلام الله جل وعلا، وقد دلت الأدلة على فضله على وجه العموم. وأما فضل السور والآي على بعض السور والآي الأخرى فإن هذا ثابت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة كذلك أيضا من ظواهر القرآن تعضده. وهذا محل خلاف عند بعض العلماء، منهم من قال بجواز تفضيل بعض الآية والسور على بعضها، ومنهم من قال أن القرآن على السواء. وذكر بعض العلماء أن سبب هذا الخلاف إنما نشأ بعد 200، وذلك أنه لما ظهر القول بخلق القرآن ظهر من أهل العلم والديانة من ينفي ذلك القول، فلما استدل من قال بخلق القرآن قال أنه قد ثبت في السنة تفاضل القرآن ولا يتفاضل إلا المخلوق، ولو كان ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى فإن صفات الله جل وعلا لا تتفاضل، وذلك أنها صفات لذات واحدة. فرد العلماء ذلك، فجاء من بعضهم رد هذا التفاضل وقال أنه ليس المراد بذلك، وهذا مروي عن غير واحد من العلماء. ينسب هذا القول لإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، كما جاء في رواية يحيى بن يحيى أن الإمام مالك عليه رحمة الله قال تفضيل بعض القرآن على بعض من الخطأ، وقال بهذا القول غير واحد من الفقهاء من المالكية كابن عبد البر وغيره، وقال به أيضا بعض المتكلمين كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم. ونسب هذا القول لأكثر العلماء، وفي ذلك نظر، بل إن بعض العلماء قد نسب هذا القول للندرة والقلة، وقال أن تفاضل الآي والسور هو محل إجماع واتفاق السلف، وهذا هو الأظهر، أن السلف يتفقون على أن القرآن والسور تتفاضل، وذلك للأدلة الظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا أكثر العلماء، وهو قول السلف على الاتفاق. ولا يعلم عن أحد منهم أنه نفاه إلا ما جاء من عموم عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى بنفي التفاضل بين سور القرآن. ولعل مراد الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى نفيه ذلك باعتبار المتكلم، وذلك أن إذا فضلنا القرآن على اعتبارات فإذا فضلنا القرآن سور القرآن على بعضها باعتبار المتكلم فإن المتكلم هو الله، والله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى، فلا يقال حينئذ بالتفاضل في مثل هذا. فجنس كلام الله جل وعلا من جهة ذاته واحد، وجعل الله جل وعلا له مجموع من الخصائص يشترك بعضها مع بعض، وخص الله جل وعلا بعضها ببعض من الخصائص مما ينفرد عن الآخر. والتفاضل باعتبار آخر يحمل، وذلك بالنظر إلى اعتبارات متنوعة، من هذه الاعتبارات اعتبار المعاني، فإن المعاني تتباين، فما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته من جهة المعنى أولى بالعناية والنظر من غيرها، ولهذا يقال أن هذه المعاني التي يذكر فيها ذلك هي أولى بالنظر، وعلى هذا يقال أنها أفضل من غيرها مع الاشتراك في الفضل، وهذا محل اتفاق عند أهل الإسلام. وبه نعلم أن الإنسان في أول دخوله للدين فإنه يجب عليه أن يتبصر بأمور توحيد الله سبحانه وتعالى، فلما كان كذلك كان يجب عليه عند ابتداء ذلك التعلم أن يبادر بتعلم آي العقائد، وهذا تفضيل لها عن غيرها بالبداءة. كذلك أيضا من جهة الأجر والثواب، والأجر والثواب مرده الدليل، وهذا نوع من الاعتبارات التي تتفاضل فيه الآي والسور. فإذا قلنا أن ليس للإنسان أن يفضل آية على آية أخرى أو سورة على سورة إلا بدليل، فإذا دل الدليل على سورة فإنه دل على خصيصتها، كتفضيل بعض الآية في الثواب على غيرها كسورة الإخلاص والفاتحة والبقرة وآل عمران وغيرها من آي القرآن وسوره، فإن الدليل إذا دل على ذلك فهو محله التوقيف، وإذا دل إيقاعه على سورة بعينها وآي بعينها فإن هذا دليل على التخصيص وعدم اشتراك غيرها معها، وهذا لا يمكن أن يقال بالاشتراك لأن مرده الدليل، ولو كان ذلك ينسحب على سائر الآي والسور فإننا نقول بعدم الفائدة من تخصيص هذه الآية في الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن القول به عند أحد من أهل العلم والمعرفة. كذلك أيضا بالاعتبارات من هذه الاعتبارات التي شروا إليها في مسألة التفاضل في مسائل الحرز الذي يتحصل للإنسان بالتخصيص آية على سبيل الدوام واللزوم في هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص بعض الآية والسور في التكرار، وهذا إذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكرار سورة وآية في موضع واحد في أزمنة متنوعة وجاء ذلك في جملة من الأخبار فإن هذا دليل على التخصيص، والأصل في ذلك الاشتراك. وينبغي أن يشار إلى جملة من المسائل عند الكلام في مسائل تفاضل الآي والسور، أن يقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة بعض آي القرآن في الصلوات وسور القرآن وعدم قراءة السورة الأخرى، هل هذا دليل على تفضيل تلك السورة على غيرها، أم هو تفضيل لذلك لتلك الأجزاء والأحزاب من القرآن على غيرها في مثل هذا الموضع؟ هذا محل خلاف عند العلماء، هل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة بعينها في صلاة الفجر أنه يشرع ذلك، أو في صلاة العشاء فإنه يشرع ذلك ويتقدم على غيرها؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن التفضيل لا يشمل ذات السورة، وإنما يشمل الأحزاب التي هي فيها، سواء كان ذلك من الطوال أو كان ذلك من المفصل من قصاره أو أواسطه إلى ما هو معلوم من كلام العلماء في هذا الباب. ومن العلماء من قال أن هذا الدليل على التفضيل، ولكن لا يقال بالتفضيل إلا إذا دل دليل على التكرار، إذا دل دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكرار آية أو سورة في صلاة بعينها فإن هذا دليل على المشروعية وتقدم على غيرها، ويكون هذا من أبواب الفضائل في مثل هذا العمل. وإلا فالأصل أنه لا يقال بتخصيص ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة لا بد أن يقرأ، فإذا قرأ سورة ولم يكررها فهل هذا دليل على فضلها على غيرها؟ يقال لا، حتى يتكرر ذلك أو يقترن ذلك بقول بقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دوام فعل، حينئذ يقال بالسنية. وما لا إلى هذا القول غير واحد من المحققين كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة، عليه يقال أن ما جاء في مثل هذا فإنه لا يدخل في بابنا، وإنما ما جاء من غير ذلك مما اقترنت به القرائن أو دلت الأدلة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ببيان فضل ومنزلة وخصيصة، فإن نسوقه بإذن الله جل وعلا. ومن القواعد والأصول المهمة أن يتفقه طالب العلم فيما يتعلق بمسائل رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الفضائل، وكذلك الثواب والعقاب، وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب تفسير القرآن والسير والمغازي. فهل تروى الأحاديث ويعمل بها إذا كان فيها ضعف والضعف في ذلك يسير في هذه الأبواب؟ أولا لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة. يقال أنه قد اتفق العلماء على أنه لا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف في أبواب الأحكام على سبيل الاحتجاج به، ويكون هذا الحديث ضعفه شديد أو ضعيف وهو أصل في بابه لا يعتمد على أصل آخر من الأصول العامة كمسائل الإجماع وكذلك القياس أو عمل الصحابة وغيرها من القرائن التي تعضد بعض الأحاديث التي يطلق عليها الضعف. فإن الحديث إذا كان ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به بالأحكام، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك إلا ما جاء في كلام بعض الفقهاء من المتأخرين من أهل الرأي، فإن هذا القول لا يعتد به وهو قول شاذ. وأما الحديث الضعيف يسير الضعف في فضائل الأعمال فإن جماهير العلماء وقول عامة النقاد أنه يحدث بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن الحديث شديد الضعف، بمعنى أنه لم يكن فيه كذابا ولم يكن فيه متهما ولم يكن فيه أيضا مجهول العين، وكان المعنى مستقيما. وهذا الذي ذهب إليه عامة العلماء وهو مروي عن سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي، وكذلك عبد الله ومروي عن عبد الله بن مبارك والإمام أحمد ويحيى ابن سعيد القطان، وكذلك عن يحيى ابن معين وغيرهم من الأئمة. والمنقول عن ذلك عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك كثير، فقد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال: إذا جاء الحلال والحرام تشددنا بالأسانيد، وإذا جاء الثواب والعقاب تساهلنا بالأسانيد. وروي هذا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي كما رواه الحاكم والخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وجاء هذا أيضا عن سفيان الثوري، فإنه قال: لا تأخذوا في الحلال والحرام إلا عن الرؤوس الثقات المعروفين، وأما ما كان من غير ذلك فلا بأس بالشيوخ، يعني أن تأخذ في من دونهم إذا كان ذلك في أبواب الثواب والعقاب. وأما ما جاء عن بعض العلماء من التشديد في ذلك وما نسب عن ليحيى ابن معين كما نسبه من سيد الناس عليه رحمة الله، ففي هذه النسبة نظر، وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله في الرواية في أبواب فضائل الأعمال المروي عنهم في ذلك على أنواع، إما بالنص كما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وكذلك أيضا سفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وإما ما جاء بدلالة السياق، وذلك أنهم إذا تكلموا على بعض الرواة الذين فيهم ضعف فإنهم يقولون لا بأس بالرواية عنه في فضائل الأعمال أو بالرواية في الرقاق، وهذا كما جاء عن يحيى بن معين أنه قال في زياد البكائي فقال: لا بأس بالرواية عنه في المغازي، وكذلك أيضا عن موسى بن عبيدة أنه قال: لا بأس بالرواية عنه في الرقاق، يعني فضائل الأعمال. وجاء هذا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كلامه عن ابن إسحاق قال: يكتب حديثه في المغازي. والمراد من هذا أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حينما يتكلمون في الرواية عن بعض الرواة الذين فيهم ضعف يفرقون بين أبواب الحلال والحرام وبين فضائل الأعمال. ومعرفة فضائل الأعمال من المسائل المهمة، ففضائل الأعمال التي يقصدها العلماء بذلك أن يثبت أصلها بخبر مستقل من وجه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل جاء فيه على سبيل الاستقلال. وبعض العلماء والعامة يظنون أن فضائل الأعمال هي العبادات التي دل أصلها على وجه العموم، ولو كان ذلك من غير تقييد بزمان أو مكان، دل أصلها في الشريعة في خبر صحيح، فإذا دل ثوابها ولو اقترن الثواب بزمان ومكان فإن هذا من أبواب فضائل الأعمال، وهذا فيه نظر. بل إن فضائل الأعمال التي يريدها العلماء في التحديث أو في جواز التحديث في فضائل الأعمال عن بعض الضعفاء، يريدون بذلك أن الراوي إذا كان خفيف الضعف والضبط وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بزمان أو مكان، فالتقييد بالزمان والمكان هو نوع من أنواع العبادة. ومثال ذلك إذا قلنا أن الصلاة صلاة ركعتين جاء فضلها في الشريعة في أحاديث كثيرة من الصلاة من الليل والنهار من غير تقييد، أما التقييد فجاء في عبادات مخصوصة، فإذا جاء حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقييد ركعتين في باب من الأبواب في مكان من الأمكنة وزمان من الأزمنة، ولم يدل هذا الزمان والمكان إلا في هذا الحديث، فيقال أن هذا الحديث ليس من فضائل الأعمال، وإنما فضائل الأعمال أن يكون الحديث ثبت بزمانه ومكانه أو إطلاقه في حديث مستقل، وليس في هذا الحديث زيادة إلا الأجر في بيان الثواب، فحينئذ يقال لا حرج على الإنسان أن يحدث به. وبه نعلم أن التحديث بالرواية عن الضعفاء في فضائل الآي وسور القرآن من غير تقييد بزمان ومكان أن هذا جائز إذا كان الحديث يسير الضعف وليس شديد الضعف. وأما إذا كان فضائل الآي والسور مقيدة بزمان ومكان فإن هذا نقول ليس من فضائل الأعمال، بل إنه من أحاديث الأحكام يشدد فيه باعتبار التقييد، ومسائل هذه التقييد عبادة، وذلك أن الفضل إذا لم يقيد بزمان ومكان نقول إن أصله ثبت، وهذا الحديث دل على الأجر فقط لم يقيده بزمان ولا مكان. ينبغي أن يعرف هذا بقيده. العلماء عليهم رحمة الله اعتنوا في مسائل فضائل الأعمال والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جمعاً وعنايةً، واعتنوا كذلك أيضاً بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآي والسور، وروى في ذلك جملة من الأخبار المرفوعة والموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة أيضاً من بعض المقطوعات على بعض التابعين. والعمدة في هذا الباب هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرد هذا إلى الوحي، وفي بيان فضائل الأعمال والأجور، وكذلك أيضا الخصائص التي تكون في بعض الآي والسور من الرقى، وكذلك فك السحر والحرز الذي يكون للإنسان، فإن هذا مرده إلى الوحي. وأما ما جاء عن بعض الصحابة الذين شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، هل ما جاء عنهم من الموقوفات هي في حكم المرفوع؟ أولا قال بعض العلماء إنما جاء عن بعض الصحابة في أبواب التفسير أنه من حكم المرفوع، وهذا قال به الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك أيضا في كتابه المستدرك جعله في حكم المرفوع، وهذا قد يقال به إنه من باب أولى، وهذا محتمل، إلا أن الأولى أن يتوقف في ذلك على المرفوع، وهذا ما سنعتمده بإذن الله عز وجل في حديثنا في هذين المجلسين في إرادة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآي والسور. ما جاء في هذه المصنفات التي صنفها العلماء وهي كثيرة ينبغي النظر فيه وتمحيصه بالنظر إلى أسانيده وعدم الاتكال أو الوكالة على جلالة هؤلاء الأئمة، باعتبار أن الدخيل في هذا الباب دخيل كثير جدا، يعني في فضائل الآي والسور، بل إن أكثر ما جاء في فضائل الآي والسور هو من أبواب الحديث الضعيف الموضوع المطروح، والحديث الصحيحة والحسنة ويسيرة الضعف هي أقل من الموضوعات في هذا الباب. والمصنفات في هذا الباب هي مصنفات كثيرة، قد صنف في هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله له كتاب في هذا نسب إليه وهو منافع القرآن، وتلاه بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وصنف في هذا أبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك أبو بكر بن أبي داود، وصنف في هذا جماعة من العلماء بعض المتأخرين كالإمام السيوطي عليه رحمة الله، والمصنفات في هذا الباب لا تخلو أيضا من الضعيف والمطروح والمنكر. ولهذا ينبغي تأصيل هذه الطرق قبل الخوض فيها. ينبغي أن يعلم أن كتب التفسير المدونة التي تعتني بالرواية بتفسير القرآن بالأثر أو تفسير القرآن بالرأي دخل فيها جملة من الدخيل من الأخبار عن المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في عداد الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاحتراز من ذلك. بل إن بعض التفاسير لا يتخلو سورة من السور من حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير البيضاوي وكذلك الزمخشري في كتابه الكشاف وغيرها من كتب التفسير، لا تخلو سورة من السور من هذه الأحاديث الموضوعة التي ينبغي أن يحترز فيها. والاعتماد بما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم به الكفاية، والثابت عن ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نزر يسير مقارنة بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهمات في معرفة الأحاديث المروية في فضائل القرآن أن يعلم أن ثمة نسخ تتداول في كتب التفسير هي موضوعة، ونقلها أئمة أجلة ينسبون للعلم والفضل والديانة والصلاح، مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر في كل سورة، وهي نسخة واحدة موضوعة. ومن هذه الأحاديث المروي عن أبي بن كعب، فما جاء عن أبي بن كعب من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سور القرآن وآيه ممن لم يوجد في الكتب الستة فهو ضعيف، وما يذكره المفسرون في هذا الباب فهو من أبواب الواهي والمنكر. وهذا يوجد عند كل سورة في تفسير الثعلبي في كتابه الكشاف البيان، وكذلك أيضا في تفسير الواحد أخذه عنه، وكذلك أيضا في تفسير البيضاوي، وكذلك أيضا في تفسير بعض المفسرين الذين يذكرونه في بعض الآية ويدعونه في بعض، كتفسير ابن عطية وكذلك النسفي وكذلك ابن مردويه، يذكرون هذه النسخة عن أبي بن كعب في فضائل السور. وهذا الأصل فيه الوضع. ثمة أحاديث في فضائل كل سورة رواها أو منسوبة لأبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نسخة موضوعة، رواها عن أبي بن كعب ثلاثة: عبد الله بن عباس وأبو أمامة وزر بن حبيش. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسنادين. الإسناد الأول يرويه أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. والإسناد الثاني الذي يروى عن عبد الله بن عباس يأتي من حد طريق سعيد بن حفص عن معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. الطريق الثانية عن أبي بن كعب يرويها عنه أبو أمامة، والمروي عن أبي أمامة في هذا يرويه يوسف بن عطية وسلام بن سليم عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالثة المروية عن أبي بن كعب في هذا الباب التي يرويها زر بن حبيش، وما جاء عن زر بن حبيش هو يأتي من حديث عطاء بن أبي ميمونة وعلي بن زيد بن جدعان كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة بزيع بن حسان أبو الخليل، تارة يرويه عن عطاء وعلي بن زيد بن جدعان مباشرة، وتارة يجعل بينهما واسطة مخلد بن عبد الواحد، وكلاهما ممن لا يحتج به. وثمة طريق الرابع أيضا عن أبي بن كعب يرويه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها ترجع إلى أبي بن كعب وهي ضعيفة ومنكرة، ولا تخلو آية من آية القرآن إلا ويأتي فيها حديث عن أبي بن كعب. وهذا ينبغي أن يضبط هذا، فإنه ييسر لطالب العلم قاعدة في هذا في أبواب الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآية. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآية عن أبي بن كعب فهذا من قرائن الوضع. واختلف العلماء في من وضع هذه النسخة، فقيل إن الذي وضعه ميسرة بن عبد رب كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي، فإنه قال: قلت له هذه النسخة التي تحدث بها في فضائل كل سورة عن أبي بن كعب الذي وضعها؟ قال: وضعتها أنا. وقيل أن الذي وضعها نوح بن أبي مريم، فإنه سئل كما رواه الحاكم وكذلك ابن الجوزي وغيره، قال: هذه النسخة التي ترويها عن عكرمة عن عبد الله بن عباس في فضائل كل سورة من حدث بها؟ قال: لم يحدثني أحد، أنا وضعتها فإني رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة فرأيت أن أصرفهم إلى كلام الله. وقيل أن الذي وضع ذلك هو شيخ من المتصوفة بعبادان كما روى ذلك ابن الجوزي، كما جاء من حديث محمود بن غيلان عن مؤمل أنه قال: حدثني رجل في فضائل القرآن في كل سورة عن أبي بن كعب، فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فذهبت إليه في المدائن فقلت: من حدثك هذا؟ فقال: حدثني رجل بواسط وهو حي، فذهبت إليه بواسط فقلت: حدثت عنك أنك تحدث في فضائل سورة في كل سورة عن أبي بن كعب، من حدثك بهذا؟ قال: حدثني رجل ببصرة وهو حي، فذهبت إليه فقلت: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني رجل بعبادان، فذهبت إلى عبادان فقلت: حدثت عنك بحديث من فضائل سور القرآن، من حدثك بهذا؟ فقال: لم أحدث به، وإنما أخذ بيدي فأدخلني على قوم جلوس في حجرة من المتصوفة، فقال: حدثني هذا الرجل وهو شيخ فيهم، فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: لم يحدثني بذلك أحد، وإنما أنا وضعتها فإني رأيت انصراف الناس عن القرآن فوضعتها حتى ينصرفوا إليه. وهذا من الجهل في دين الله جل وعلا ومن الحماقة. والبلية العظمى أن التفاسير الموجودة أو أكثر التفاسير الموجودة تعج بهذه النسخة الموضوعة المفترات، وهذه التفاسير التي في أيدي الناس كتفسير ابن مردويه والثعلبي وكذلك تفسير الواحدي وتفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي والنسفي وتفسير ابن عطية وغيرها، بل من تكلم أيضا في فضائل القرآن كفضائل القرآن لابن أبي داود وهو من المحدثين أورد في كل سورة هذه النسخة لأبي بن كعب ولم يتكلم عليها، بل إن بعض الأئمة كابن جرير الطبري في بعض كتابه خارج التفسير، أما في التفسير فلم يذكر هذه النسخة فأوردها في غير التفسير بأسانيد عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أنها تارة تجعل عن أبي بن كعب وتارة تجعل عن عبد الله بن عباس ويسقط أبي بن كعب وهذا قليل، وتارة عن أبي أمامة ويسقط أبي بن كعب، والأغلب في ذلك أن يذكر عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها السواد الأعظم الوارد في فضائل صور القرآن وفضائل أيضا الآية، فينبغي أن يحترز في ذلك وأن يحتاط له. ومن المهم في هذا الباب أن يعتني طالب العلم بمعرفة الأسانيد الصحيحة وكذلك أيضا وجوه الصحة في هذا، وألا يكون مقلدا في هذا الأمر، فإننا نرى أثر هذه النسخ الموضوعة على كثير من الناس أو على كثير من الأقاليم، بل إننا نجد من الأثر أن تطبع صور مفردة، مصاحف مفردة فيها صور منتقاة بناء على هذه النسخ الموضوعة، فيوجد مثلا الصور مصاحف مثلا الصور المنجية أو الصور الشافية ونحو ذلك، ولهذا تجد تفضيلا لكثير من الصور عند بعض الشعوب كتفسير سورة ياسين أو تفضيل مثلا سورة هود أو تفضيل سورة يونس أو الرعد أو غيرها، مما لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي أن يحترز طالب العلم في هذا الأمر الذي له أثر على عامة الناس، وأن يبينه كذلك لمن جهله. ومن المهمات أيضا أن يعلم أن طالب العلم إذا عرف هذه الفضائل أن يبادر إلى العمل بها، فإن من هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل شيء إلا وعملوا به، وأعلى ما جاء في هذا هو من فضائل القرآن من فضائل السور، أن يحرص الإنسان على هذا الأمر قدر وسعه، وذلك وذلك للاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل آي القرآن وسوره يستلزم البداءة من أول المصحف ومن جهة من سورة الفاتحة. نريد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتنكب ما أدخلناه في هذه القاعدة في نسخة أبي بن كعب، وذلك أنه بالأسانيد التي تقدمت جاءت فضائل كل سورة، فإننا لا نتكلم فيها لأن أصلنا القاعدة فيها، فإنه ينبغي أن يرجع إليها. وثمة نسخة قليلة ينبغي أن يشار إليها ومروي عن علي بن أبي طالب، وهي فيها أفراد من الأحاديث فضائل السور، هي أيضا من علامات الوضع لا نشير إليه. وما نريده في هذا المجلس والمجلس الآتي هو من الأحاديث الصحيحة، ونريد في التبع لها بعض الأحاديث الضعيفة ونبين الضعف. أما النسخ الموضوعة وهي الغالبة في هذا الأمر فتقدم تأصيلها، وما لم نذكره في هذا الباب فالأصل فيه الضعف الشديد وأنه موضوع، فينبغي أن نتنبه لذلك، لأن الخوض فيه وبحر لا ساحل له لكونه من إسناد واحد، وهو في مواضع متعددة من سور القرآن، والخوض فيه مما يطول. ونحن هنا نؤصل هذه المسائل ولا نتكلم على الأعيان. وأما الصحيح في ذلك وهي مجموعة من السور والآيات نتكلم عليها تباعا. أول ذلك ما جاء في سورة الفاتحة وفضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الفاتحة، وذلك مشتمل لجملة من الفضائل. من هذه الفضائل ما يتعلق بكونها لا تصح الصلاة إلا بها، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب. وهذا إذا كان في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، فإن هذا دليل على فضلها وجلالة قدرها. وربط الركن الثاني وأركان الإسلام بل كل ركعة من ركعاتها بهذه السورة دليل على فضلها ومقامها وعلو منزلتها في الإسلام، فينبغي العناية بذلك. ومن هذه الوجوه أيضا من وجوه فضلها كونها السبع المثاني وأفضل سورة من سور القرآن على الإطلاق، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي بن كعب وهو في المسجد فقال: ألا أحدثك بأعظم أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: فمشى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا من الباب، فقلت: يا رسول الله إنك قلت كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وهذا محل اتفاق عند السلف. وأفضل وقيل إن أفضل ما جاء في هذا هو عن ما جاء في هذا هو سورة قل هو الله أحد، وفي ذلك نظر، وذلك لصراحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقيل إن أصح ما جاء في هذا في فضائل السور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سورة الفاتحة، وقيل إن أصح ما جاء في هذا والأصح لا يعني الأفضل. قال الدارقطني عليه رحمة الله: إن أصح ما جاء في فضائل السور ما جاء في فضل سورة الفاتحة. نقله عنه النووي عليه رحمة الله وأسند عنه كما في طبقات الشافعية، وكذلك ذكره عنه ابن ملقن وغيره من الأئمة من أئمة الشافعية. والذي يظهر والله أعلم أن أفضل ما جاء وصح ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في سورة الفاتحة. ومن وجوه الأفضلية في ذلك كون هذه السورة رقية على سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث معبد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا في سفر فنزلنا فجاءت جارية إلينا فقالت: إن سيدنا سليم. وهذا من باب التفاؤل، تريد بذلك أنه ملدوه. وإن سيدنا سليم والناس غيب، يعني ليس بحضور، فهل منكم من راق؟ قال: فقام رجل منا يعني ولم نكن نعرفه برقية، فذهب إليه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطاه 30 شاة، وفيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريه أنها رقية، خذوه واضربوا لي منه بسهم، فضربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بسهم، وراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تطيب نفوسهم. ومن وجوه تفضيلها أيضا كونها نور أتاه الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام من باب، ونزل بخبرها ملك لم ينزل فيها إلى هذه الأرض إلا بهذه الفاتحة، وكذلك فتح لها باب لم يفتح إلا مرة واحدة منذ أن خلقه الله جل وعلا. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه إلى السماء فقال يا محمد هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم، ونزل ملك لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم، فقال أوتيت ببشارة بنورين آتاك الله جل وعلا إياهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة. وهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني فاتحة الكتاب. ويكفي في هذا ما جاء في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل، كذلك أيضا في خصيصة الصلاة وكون الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، وهذه المواضع التي جاءت في بيان فضلها، وجاء في بيان فضلها جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف، وتقييدها بزمان مخصوص لا أعلم في ذلك حد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في حالة مخصوصة وعلى سبيل العموم بتلاوتها فإن هذا من الأمور الفاضلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة الرقية، وعلى العموم كذلك أيضا في الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، ولا يصح في تلاوتها في أذكار الصباح والمساء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني في هذا في فضل سورة البقرة، وجاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف ينافحان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام بلغني أن البطلة هم السحرة، وهذا الفضل مشترك مع آل عمران، إلا أن البقرة خصت بخصيصا في هذا، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وفي هذا قرينة إلى خصيصة البقرة بدفع السحرة، ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا اقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا خصيصة لسورة البقرة، وإن كان أقرب ما يشترك فيها ما جاء في آل عمران، وذلك للاقتران بها في حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نعلم أن ما جاء في سورة البقرة في بيان فضلها وكذلك شفاعتها لصاحبها يوم القيامة، وكذلك أيضا كونها علاج للسحر، كذلك أيضا في إخراج الشياطين من الدور، وهذا وهذا من الخصائص التي اختصت بها هذه السورة، يشركها بعض الآي والسور وبعض الأذكار مما هو معلوم، مما لا يدخل في بعضه في بابنا وبعضه يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ومن الفضائل في ذلك ما جاء في حديث أسيد ابن حضير في قراءته لسورة البقرة وهو في الصحيح، حينما رأى ظلة فجالت الفرس فلما أمسكت فلما كان في الثالثة خشي على ابنه، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما خبر، فقال تلك الظلة هم الملائكة. وهذا في سورة البقرة، وقيل إن المراد بذلك هو تلاوته وترنمه بالقرآن وتغنيه فيه، وليس هذا خاص بالبقرة بل هو شامل القرآن، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قيده بسماع الملائكة لصوته عليه رضوان الله تعالى، فإنه كان صاحب صوت حسن. وكذلك في الفضائل المقترنة فيها، في بعض آي سورة البقرة جاء الفضل في آية الكرسي وفي آخر الآيتين منها. فضل آية الكرسي جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال يا أبي أي آية أعظم في القرآن، فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهلك العلم يا أبا المنذر. وذلك فيه إشارة إلى أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، وقد جاء بيان فضلها على جملة من المعاني، أولها كونها أفضل آية في القرآن بدلالة النص في حديث أبي بن كعب. الأمر الثاني كونها حرز للإنسان، وكونها حرز للإنسان جاء على معنيين. المعنى الأول في كونها حرز للإنسان يذكرها في أذكار الصباح وهذا جاء ما جاء في البخاري معلق في حراسة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى للزكاة، حينما جاءه الشيطان فحبسه إلى قوله قال ألا أخبرك ألا أحدثك بشيء، فقال نعم، فقال تقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب. هذا حمله بعض العلماء على أذكار الصباح والمساء، وهو ثابت في الصباح لا في المساء، فيقال إن قراءة آية الكرسي ثابتة في الصباح، أما في المساء فلا يثبت في ذلك شيء، وهو الوجه الثاني. ذكرها في الصباح لا يثبت فيه شيء، أما في المساء فهو ثابت كما في حديث أبي هريرة، أما في الصباح والمساء على سبيل الاستدامة فإن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فيه حديث أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى، وجاء كما رواه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث الوليد عن الأوزاعي عن محمد بن عمرو ابن أبي بن كعب عن جده أبي بن كعب أنه كان له جرير من تمر يحرسه، فذكر نحوا من قصة أبي هريرة عليه رضي الله تعالى، وهذا الخبر منكر، وذلك أنه تفرد به محمد بن عامر ابن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، وذلك أنه تفرد به من هذا الوجه، وقد رواه يحيى ابن أبي كثير عن الحضرمي ابن لاحق عن محمد بن عمرو به، ولا يصح أيضا كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك على هذا النحو. عليه نعلم أن ما جاء في كون آية الكرسي حرز هو ثابت في المساء، أما في الصباح فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الآخر من فضائل آية الكرسي أنها خصت بذكرها دبر جميع الصلوات المكتوبة، وهذا من خصائصها، وليس في آية تثبت في السنة أن تقرأ دبر كل صلاة مكتوبة إلا ما جاء في آية الكرسي، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني والنسائي وابن السني من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا الخبر قد عله غير واحد من العلماء، عله ابن الجوزي فذكره في كتابه الموضوعات، وقد عله أيضا بتفرده الدارقطني عليه رحمة الله، وقد تفرد به من هذا الوجه محمد بن حمير عن محمد بن زياد، وقد تكلم فيه ما غير واحد. ومحمد بن حمير الذي تفرد في هذا الحديث قد وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي ليس به باس، وقال الإمام أحمد لا أعلم إلا خيرا، وقد ضعفه بعض العلماء فقال ليس بقوي كيعقوب بن سفيان، وكذلك قال بعدم الاحتجاج به بعض العلماء كأبي حاتم وغيره. وقد جاء من غير هذا الوجه عند الطبراني من حديث عبد ابن حسن عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إسناد ضعيف. فقد جاء من وجه آخر، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وأبي مسعود وعلي بن أبي طالب، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثل ما جاء في ذلك هو عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخبر السابق، وهو يدخل في أبواب التساهل. وقد صح هذا الخبر غير واحد من العلماء، وقد ضعفه شيخ الإسلام تيمية في موضع وصحه في موضع آخر، والمعتمد فيما يظهر من قوله أنه يصحح كما نقل ذلك عنه ابن القيم، وأنه لم يدع ذلك مرة في كل صلاة مكتوبة منذ عرف ذلك، يعني الفضل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في مسألة فضائل آخر آيتين من سورة البقرة، جاء فيها ما تقدم الكلام عليه من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في النورين اللذين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. والمراد بكفتاه، قيل إن المراد بذلك كفتاه عن ورده من الليل، وقيل المراد بذلك كفتاه من الشيطان أن يوسوس له وأن يأتيه، وقيل إنها كفتاه من الهم والغم والشرور على سبيل العموم، وقيل إن المراد بذلك أنها تغني عن سائر ما اعتاده الإنسان من فضل كان يفعله في ليلة في حال تركه له، وهذا لا يكون إلا لجلالتها، ويظهر فضلها في الكفاية، ويظهر أنه ما قرأ موضعا منها إلا أو حرفا منها إلا أعطاه الله جل وعلا منها بقدر قراءته، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح. وأما ما جاء في قراءة آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة في الصباح والمساء، فالوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضعف كما تقدم الكلام عليه، وإنما هو في آية الكرسي في الليل عند النوم. وأما آخر آيتين من سورة البقرة فإنها تقرأ في الليل لا تقرأ في المساء، وفرق بين المساء والليل، وذلك أن المساء يبتدي نهارا، قيل أنه من بعد صلاة العصر، وقيل أنه من بعد صلاة الظهر، والأرجح في ذلك أنه من بعد صلاة العصر فيقرأها ليلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأها في ليلة كفتاه، ومن قرأها قبل المغرب لم يكن قد قرأها ليلا، فيعلم أن قراءتها تكون من الليل بعد صلاة المغرب، وقراءتها بقصد الكفاية قبل ذلك لم يقع عليه النص إلا في حال حاجة الإنسان إلى ذلك لغلبة نوم ونحو ذلك وحاجته مثل هذا يريد أن يتعول الخبر، فإن هذا محتمل. الأمر الثالث في فضائل سورة آل عمران، وتقدم الكلام على ذلك كما جاء في حديث أبي أمامة من بيان فضلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من الطير صواف. وهذا في الصحيحين. وخصيصة آل عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيها شيء بفضل زائد عن سورة البقرة، إلا في ذكرها في منتصف الليل، في ذكرها منتصف الليل في حال القيام في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل إذا كان الإنسان نائم ثم قام، فإنه يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة عليها رضوان الله تعالى، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة، فنمت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران حتى ختمها. وهذا خصيصة لها في مثل هذا الموضع، لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها بقدرها. وأما ما يذكره بعض من يتكلم في فضائل القرآن في خصيصة ومزية تزيد عن فضل سورة البقرة لخصيصة آل عمران، فإنما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف أو في عداد الموضوع والمنكر. وقراءة البقرة وآل عمران لطرد السحر وكذلك لطرد الجان مما هو معلوم، وهو في سورة البقرة أظهر وأبين لجملة من الخصائص في ذلك، منها ما تقدم الكلام عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وإذا قرأ الإنسان باعتبار دلالة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في الحديث السابق فإن هذا ظاهر. نكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم بإذن الله عز وجل لكم ما جاء من الفضائل في سور القرآن وآيه حتى نختمها في مجلس بإذن الله تعالى. نعم، يتساهل فيه من أبواب التحسين لا من أبواب العمل، وفرق بين تحسين الحديث لقراء احتفت به وبين العمل به. إذا تحقق لدينا أن الحديث ضعيف ولا يوجد قرينة تقويه، فننظر إذا كان في أبواب الأحكام نشدد، إذا كان في أبواب الفضائل نتساهل. أما في أبواب الحكم على الحديث يتساهل في التحسين ما لا يتساهل في أبواب الأحكام، في التحسين لا في أبواب العلم. فإذا وصلنا إلى هذه المرتبة قلنا بالعمل. ونحن نقول في آية الكرسي في فضائل الأعمال من أبواب التحسين لا من أبواب العمل، فنحن نحسنها لقرينة فضائل الأعمال باعتبار أن ما جاء في فضائل الأعمال لا يحمله الكبار كشعبة بن الحجاج وبن عيينة، كبار يروون الأحكام الثقيلة الكبيرة، وما عداها من الفضائل يرويها من دونها، فتكون هذه قرينة على تحسين الحديث. نعم، القراءة قراءة السور في بعض الصلوات لا يدخل هذا في أبواب الفضائل، لا يدخل هذا في أبواب الفضائل إلا ما كان على سبيل الاستدامة، إلا ما كان على سبيل الاستدامة. مثال قراءة سورة قاف على منبر الجمعة، قراءة النبي كان يقرأها، ما جاء نص أنه فضل، هذا من علامات فضائل سورة قاف. لماذا؟ لأن النبي كررها في مثل هذا الموضع. لكن لو جاء في خبر أن رجلا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، هل هذا دليل على فضل هذه السورة على سبيل التخصيص؟ لا. من العلماء من يقول بذلك، ولكن هذا لا يظهر على الصحيح. نعم،
كيف؟
يقول هنا تشغيل التلفاز أو الإذاعة في المنزل هل يغني؟ نقول تشغيل التلفاز والإذاعة لقراءة القرآن هو نافع لأشياء ولا ينفع لأشياء أخرى. نافع للاستذكار، أن يستذكر الإنسان محفوظة، تقويم لسان الصبية، ترديد معه يفيد في التلقين، هذه أمور محمودة وغيرها مما يلحق به. من الأمور التي لا تفيد هو الحرز، أن يظن الإنسان أن هذا حرز له ولبيته، لا، أن ينفعك المذياع والتلفاز وأنت معرض عن القرآن، ولو علقت القرآن في قلادة على نحرك وأنت معرض عن الله ما نفعتك تلك القلادة، لأن المراد بذلك أن يقبل القلب. إذا أقبل القلب بكليته لله جل وعلا وتلفظ اللسان انتفع الإنسان. نعم، حسن. تكرار البقرة للرقية والسحر حسن. نعم، يقول إهداء الثواب، هذه مسألة من المسائل الخلافية في مسائل إهداء الثواب في قراءة القرآن، هل يصل الميت أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصل، لأن هذه مردها التوقيف، ولا أعلم في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح، إلا بعض العمومات التي يستدل بها بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية من أنها يصل، والصواب أنه لا يصل إلا ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. يدخل فيه الولد الصالح، ذكر هنا للتغليب، لأنه أغلب من يدعو لأبيه الولد على سبيل التغليب، لكن يدخل الجار، الصديق، الأخ، الأب لابنه لو مات قبله، الأم وغير ذلك، يدخل إذا دعا له صدقة جارية سواء كانت منه أو من ابنه، أن يوقف لأبيه ونحو ذلك. أما أن يقوم الإنسان بعمل ذاتي دل الدليل على ذاتية نفسه ثم يهدى هذا العمل بكليته، هذا يلزم منه أن يقال بأن الإنسان يصلي ركعتين ويهدي الثواب، وأن يصوم ويهدي الثواب، وهذا توسع لا دليل عليه. ما دل الدليل عليه من الصدقة، العمرة، الحج بالقيود وضوابط المعلومة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة السابقة على شيء من التفصيلات والقواعد المهمة فيما يتعلق بفضائل الآي والسور، وكذلك أيضا ما يتعلق بشيء من المسائل المهمة في فضائل الأعمال، وكذلك طريقة العلماء في التعامل مع هذه المرويات في أبواب الفضائل. ثم ذكرنا جملة أيضا من الأحاديث الواردة في فضل بعض آي القرآن وسوره، وتكلمنا على شيء من ذلك وبينا الصحيح والضعيف، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس ما تبقى من الفضائل مما يتعلق بهذا الباب، مما يتعلق بفضائل الآي والسور بتكملة ما سبق. الفضائل الواردة في فضل سورة الكهف، وقد جاء في ذلك فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على نوعين. النوع الأول في فضل السورة على وجه العموم، قد جاء في ذلك خبر أبي سعيد، قد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الحاكم وأيضا ابن ماجه وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا من لدنه إلى البيت العتيق. وهذا الخبر قد اختلف في لفظه، وكذلك قد اختلف في رفعه ووقفه. هذا الخبر رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن أبي سعيد قيس، ويرويه عن قيس أبو مجلس، ويرويه عن أبي مجلس أبو هاشم، ويرويه عن أبي هاشم هشيم بن بشير السلمي، ويرويه سفيان أيضا الثوري وشعبة ابن الحجاج، كلهم عن أبي هاشم، عن أبي مجلس، عن قيس، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في رفع هذا الخبر ووقفه. رواه شعبة ابن الحجاج عن أبي هاشم به موقوفا ومرفوعا، واختلف فيه على شعبة ابن الحجاج. رواه يحيى ابن كثير، وكذلك روح وعبد الصمد، كلهم رواه مرفوعا عن شعبة ابن الحجاج عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا من وجه آخر يرويه غندر ومحمد بن جعفر ومعاذ ابن معاذ، وكذلك عمر ابن مرزوق عن شعبة ابن الحجاج موقوفا عليه وهو الصواب. وقد صوب الوقف غير واحد من الحفاظ كالإمام النسائي عليه رحمة الله كما في كتابه السنن. واختلف في لفظ هذا الخبر، تارة يجعل هذا الخبر النور يجعل من بين قدميه أو من لدنه إلى المسجد الحرام أو البيت العتيق، وتارة إلى السماء، وتارة إلى الجمعة التي تليها أو ما بين الجمعتين، والصواب في ذلك أنه من لدنه إلى البيت العتيق. وقد روى هذا الخبر سفيان الثوري ويرويه عنه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي هاشم به موقوفا، ويرويه أيضا هشيم بن بشير عن أبي هاشم واختلف عليه فيه، يرويه نعيم بن حماد كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك عن هشيم عن أبي هاشم به مرفوعا، وخالفه في ذلك سعيد بن منصور يرويه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز به موقوفا وهو الصواب، وافق فيه خبر شعبة ابن الحجاج، والصواب في ذلك الوقف كما تقدم، إلا أن هذا الخبر مما لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرافع. وبه يعلم أن القول بوقفه وقول من جهة الرواية وكذلك الإسناد، أما من جهة المعنى فإنه محمول كذلك على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي. وأما ما جاء في فضائل سورة الكهف وهو المعنى الثاني ببيان فضل بعضها، ما جاء ببيان فضل أول أو فواتح سورة الكهف وكذلك أيضا أواخرها، قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح فقال حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهذا الخبر قد اختلف فيه على قتادة، بعضهم قد جعل الفضل لأول سورة الكهف 10 آيات من أولها، وبعضهم قد جعل الفضل للعشر من آخرها، والصواب في ذلك أنه لأولها. واختلف فيه على قتادة، يرويه هشام وهمام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معداد بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ببيان فضل 10 آيات من أولها. ورواه شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك في فضل 10 آيات من آخر سورة الكهف، والصواب في ذلك أنه في أولها. ويرجح ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الدجال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، وهذا يعضد ما جاء في رواية هشام ورواية همام عن قتادة به بفضل 10 آيات من أول سورة الكهف. ومن قرائن ذلك أن الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قد جعل رواية شعبة ابن الحجاج عن قتادة به بذكر 10 آيات من أواخر سورة الكهف هي بعد الرواية الأولى التي صدرها في الباب، وهي فضل 10 آيات من سورة العشر الآيات الأول من سورة الكهف، مما يدل على أنه يرجح 10 الأول، وذلك لتقديمه لها. وما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر النواس وكذلك في خبر أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري اختلف في هذا المعنى الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، هل الفضل الوارد في ذلك هو مقيد بيوم الجمعة أم هو عام؟ اختلف في ذكر يوم الجمعة في حديث أبي سعيد الخدري، جاء تقييده في بعض الروايات كما في رواية كما في رواية هشيم بن بشير عن أبي هاشم بذكر الجمعة، ولم يذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصاب في ذلك ثبوتها، وذلك لأن هشيم هو من أهل الاختصاص برواية عن أبي هاشم، وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإن لم تصح الرواية عنهما بذكر يوم الجمعة، إلا أن تفرد هشيم بن بشير عن أبي هاشم مما يحتمل في مثل هذا. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يغتفرون في الأحاديث الأصول في الأحاديث المنفردة في فضائل الأعمال، فكيف في بعض المفردات التي تأتي من بعض الثقات. وما جاء في حديث شعبة بن حجاج وسفيان الثوري في رواية الخبر من غير ذكر الجمعة يحمل على أن أكثر الرواية على الإطلاق، والرواية تحتمل أنها رويت من على الوجهين، مرة تروى بذكر الجمعة ومرة تروى بغيرها، والجمعة ثابت. ولئما عليهم رحمة الله في بعض إطلاقاتهم يقبلون زيادة الثقات، كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة العلل كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله، فإنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. كذلك أيضا أبو زرعة عليه رحمة الله فقال زيادة الراوي الحافظ على الراوي الحافظ مما يقبل. وهو شيم من أهل الاختصاص بالرواية عن أبي هاشم، وإن كان قد تفرد بمن هو أوثق منه كشعب الحجاج وكذلك سفيان الثوري، ولكن يقال إن المترجح في ذلك الوقف سواء في رواية هشيم عن أبي هاشم أو رواية شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم به، والصواب في رواية هؤلاء الوقف. كذلك فإن المعروفة والمشهورة في رواية سفيان الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري في ذلك أيضا الوقف وليس الرفع. وما جاء في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له نورا، الأصل في ذلك أن يكون هذا النور نور الهداية والتوفيق والدلالة والإرشاد، وما يجعله الله جل وعلا لعبده من سداد رأي وصواب قول. وما جاء من ذكر أو قراءة هذه السورة في يوم الجمعة فعلى الإطلاق ما جاء في حديث شعبة بن الحجاج سفيان الثوري يقال أنه شامل أيضا لمن قرأها في سائر أيام الأسبوع، وما جاء في حديثه هشيم هو تخصيص لها في يوم الجمعة، فيقال أن الفضل سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها لا حرج على الإنسان أن يقرأها في أي وقت شاء، والثواب في ذلك متحقق له بإذن الله جل وعلا. ولهذا أغفلها الحفاظ لترجح ورود الأجر على الإطلاق وعدم قصد الجمعة بالتخصيص مع ورودها بالنص، وهذا هو الذي يظهر. وما جاء من خبر أبي الدرداء وكذلك ما جاء في حديث النواس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فواتح سورة الكهف، هل يقال هذا في كل فتنة تطرأ على الناس عامة؟ معلوما أن سياق الخبر قد جاء في الفتنة العامة، فإن فتنة الدجال هي فتنة عامة تعم سائر الخلق في ذلك الزمان، فهل يقال أنه يشرع الإنسان أن يقرأ هذه الفواتح في الفتن العامة واضطراب الزمان وشداد الفتن واستحكام الأمر، فإن هذا من دوافع الفتن؟ يقال أنه لا حرج بذلك أيضا لعموم النص، فإن فتنة الدجال من أعظم الفتن، فإذا كان ذلك مما يجلي للإنسان الفتنة ويعصمه منها فإنه أيضا فيما دونها من الفتن من باب أولى، إلا أن الدليل على سبيل التخصيص هو حرز عظيم لمثل هذه الفتنة، فلا حرج على الإنسان مثلا أن يقرأ هذه الآيات دفعا لفتنة تلحق بالأمة يريد كفايتها كفتنة الدماء وفتنة الأعراض وفتنة الأموال وفتنة الدين الشبهات الشهوات وغير ذلك، فإن هذا من عموم النصوص التي لا حرج على الإنسان أن يأخذ بها. ومن فضائل السور الواردة في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الفتح، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة هي خير من الدنيا وما فيها، وفي جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومن الفضائل في ذلك ما جاء في فضائل سورة الدخان، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي رافع وجاء من حديث أبي أمامة وجاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الدخان في ليلة، جاء في رواية في ليلة جمعة غفر له، وجاء في لفظ استغفر له 70,000 ملك. وهذا الخبر لا يصح، يرويه عمر ابن خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد رواه الترمذي بهذا اللفظ ولا يصح، فعمر قد ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى وغيره. وقد جاء من وجه آخر من حديث هشام أبي المقدام، ولا يصح أيضا عن الحسن عن أبي هريرة، وقد عل بهشام هذا فإنه ليس بشيء كما قال ذلك الإمام النسائي، وكذلك فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة هذا الخبر. وما جاء في فضل سورة الدخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك شيء. ومن الفضائل أيضا ما جاء في فضل سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وجاء في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر من يوم الجمعة، ولكن هذا ليس على سبيل الاستدامة، وذكر الاستدامة فيه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وهو من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. وأما استدامة ذلك فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك. وهذا الخبر قد تفرد به عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ولا يصح، وذكر الاستدامة فيه لا يثبت. إذن فهذا الخبر ليس على شرطنا، وما جاء وما كان على شرطنا عند الطبراني فإنها زيادة ضعيفة قد تفرد بها عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يديم ذلك، وهي غير محفوظة. وبه نعلم أن قراءة السجدة إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في الأحيان ولا يديم ذلك. ومن الفضائل أيضا ما جاء في فضل سورة قاف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها على منبر الجمعة كما جاء في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن أختها أنها قالت أخذت سورة قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وتخصيصها في مثل هذا الموضع دليل على فضلها، وذلك كما تقدم الكلام في أول هذا الدرس أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة في صلاة أو في موضع إذا لم يدل ذلك على الاستدامة فإن هذا ليس دليلا على اختصاصها بمزية على غيرها. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف هذا دليل على الاستدامة كما جاء في حديث عمرو عن أختها وهو في صحيح الإمام مسلم، فإن حفظ ذلك من قدر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على منبر الجمعة هذا دليل على الاختصاص. ومن الفضائل ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الملك، وفضل سورة الملك جاء فيه أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في هذا من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى. وما جاء فيه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، والصواب في ذلك الوقف على عبد الله ابن مسعود. الخبر قد رواه أحمد بن منيع في كتابه فضائل القرآن، ورواه كذلك أبو الشيخ من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الملك المانعة تمنع من عذاب القبر. هكذا رفعه أبو أحمد عن سفيان الثوري به، والصواب في ذلك أنه موقوف. خالف أبا أحمد في ذلك جماعة من الحفاظ كعبد الرزاق بن همام الصنعاني كما رواه عبد الرزاق، وكذلك خالفه في ذلك عبد الله بن المبارك كما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وهذا هو الصواب، وله حكم الرفع. وجاء عند عبد الرزاق أيضا موقوفا من حديث معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وهو الصواب وجاء مرفوعا ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من جاء عند الترمذي في كتابه السنن من حديث يحيى عن أبيه عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يرويه الفرات ابن السائب عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فضل سورة تبارك ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا جاء أنها تنجي من عذاب القبر. تنجي على أي ورد وعلى أي نحو؟ هل تقرأ عند الاحتضار أم تقرأ في حال مرض أم تقرأ عند النوم؟ ما هي الحالة التي جاء فيها؟ قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عند عبد الرزاق من حديث معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال إذا قرأها في كل ليلة أطيب وأكثر. أطيب وأكثر يعني أنه يقرأها في كل ليلة. وأما قراءتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم فقد جاء في ذلك خبر قد رواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وقد قرأ سورة تبارك. وهذا الخبر قد جاء من حديث ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث، وقد تابعه على روايته هذه مغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن هنا في رواية أبي الزبير لم يثبت السماع عن جابر بن عبد الله، فإنه قد جاء من وجه آخر. قال زهير سألت أبا الزبير هل سمعت هذا الخبر عن جابر بن عبد الله؟ قال لا، لم أسمعه من جابر بن عبد الله، وإنما سمعته من صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر قد اختلف فيه من جهة صحته وضعفه، قد صحه غير واحد من الأئمة من المتأخرين. ولعل ما يعضده في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قراءته عند النوم في كل ليلة يعضد ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله. ولو اقتصرنا على ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا وقلنا أنه ثابت موقوف في قراءته كل ليلة فله حكم الرفع، وذلك أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وكذلك ما جاء عند الترمذي وغيره أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لذهبت إليه، وذلك يعني انفراد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بمعرفة كثير من المعاني مما يجهلها غيره عليه رضوان الله تعالى. ولما كان بمثل هذه المنزلة وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان فضائل القرآن، الأصل في ذلك أنه لا يكون من قبيل الرأي، وهو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفضائل الواردة في ذلك سورة الأعلى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في وتره ويقرأها في وتره عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. قد جاء في ذلك من حديث عبد الرحمن بن أفزع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وقد جاء من وجه آخر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى من حديث يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يعني يقرأ في آخر ركعة ثلاث سور. وهذا جاء في حديث عائشة، والذي جاء في حديث أبي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى ويروي عنه ابن أبزة أنه كان يجعل في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد، ولو نوع الإنسان بين الاثنين فهو حسن. وكذلك أيضا من الفضائل الواردة في ذلك وهو داخل في سورة السجدة ما تقدم الكلام عليه هل أتى على الإنسان، تقدم الكلام في تفصيله في هذا. ومن الفضائل الواردة في ذلك ما جاء في فضل سورة الزلزلة، وقد جاء في فضل سورة الزلزلة بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الترمذي من حديث يمان من يمان حديث يمان العنبري وتفرد به وهو ضعيف قد ضعف غير واحد كالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، فإنه قد استغربه من طريقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن. وقد جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المسلم حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن، وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في فضل سورة الزلزلة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفضائل الواردة في ذلك ما يتعلق بسورة قل يا أيها الكافرون، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار منها ما تفرد به يمن الذي تقدم الكلام عليه من أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وجاء في بعض الروايات أنها تعدل ثلث القرآن ولا يصح، وجاء في لفظ أنها ربع القرآن وفيه ضعف أيضا. والثابت في فضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في بعض المواضع التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الوتر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الركعة الثانية كما جاء في حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الموضع الثاني في ركعتي المغرب بعد المغرب السنة الراتبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قل يا أيها الكافرون. والموضع الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في ركعتي الفجر. ثم موضع رابع وفيه كلام وهو حديث جابر بن عبد الله، قد جاء رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جعفر محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وجاء بلفظ الشك تارة وبالجزم تارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. هذه أربع مواضع. الموضع الرابع غير محفوظ، والصواب أنه مدرج، وأنه مدرج من حديث جعفر بن محمد عن أبيه لا من قول جابر بن عبد الله، وإنما هو من فعل محمد، وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا كما صوب ذلك غير واحد من العلماء كأبي حاتم كما ذكر ذلك أبي حاتم في كتاب العلل، وكذلك الخطيب البغدادي كما في كتابه الفصل مدرج والوصل، وبين أن هذا من المدرجات وليس هو من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المواضع الثلاث فهي صحيحة، الموضع الأول موضع الوتر، الموضع الثاني موضع ركعتي الفجر، الموضع الثالث وهي ركعتي المغرب. ما جاء في ركعتي الفجر وثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا إشارة إلى استدامتها. وأما ما كان في ركعتي المغرب يعني بعد المغرب، وكذلك أيضا في وتره عليه الصلاة والسلام، هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي بن كعب، جاء من حديث عبد الله ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله ابن مسعود عليهما رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في ركعتي الفجر وفي ركعتين بعد المغرب. جاء من حديث عاصم بن دلاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في ركعتي الفجر وفي ركعتين بعد المغرب. وجاء أيضا من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 24 مرة يقرأها بعد المغرب وفي ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وما جاء في حديث أبي بن كعب وفي حديث عائشة عليه رضي الله تعالى ما يتعلق في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين مما في صلاة الوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في إيتاره بثلاث ركعات، يعني هل يفصل بينها أو لا يفصل بينها ليس هذا محل بسطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يصلي من الليل 11 ركعة. ومن الفضائل الواردة في هذا ما يتعلق بفضل سورة الإخلاص، وقد جاء في ذلك جملة من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضرية وشرية ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليه الصلاة والسلام لهم إماما فكان يصلي بهم، فإذا قرأ سورة ختمها بقل هو الله أحد، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لما فعل ذلك، فقال عليه رضوان الله إني أحبها إنها وصف الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك إياها الجنة. وفي هذا إشارة إلى أن حب هذه السورة وتكرارها مما يحبه الله جل وعلا، ومن أسباب أيضا دخول الجنة. ومن المواضع المخصصة في فضل سورة الإخلاص في قراءتها في الوتر، والمواضع أيضا السابقة التي تقدم الكلام عليها. وينبغي أن يعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنها تعدل ثلث القرآن أنها تعدل ثلث القرآن من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء، وهذا ينبغي أن يعلم أن ثمة جزاء وثمة إجزاء. الجزاء هو الثواب، أي كأن الإنسان قد قرأ القرآن كاملا إذا قرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وأما من جهة الإجزاء لا تجزيه عن القرآن. ومعنى ذلك الإجزاء أي أن القرآن على 3 معاني: المعنى الأول معاني التوحيد، المعنى الثالث معاني الحلال والحرام وهي الأحكام، المعنى الرابع هي القصص. فإن سورة الإخلاص قد انفردت بأنواع التوحيد 3، وهذا ليس لشيء إلا لسورة الإخلاص. وينبغي أن يعلم أن ثمة مرويات قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها في بعض المواضع، من ذلك في قراءتها أدبار الصلوات، فهذا مما لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قراءتها في أذكار الصباح والمساء لا يثبت أيضا في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تدخل في أبواب الرقية؟ اختلف العلماء في هذا، هل تدخل في أبواب المعوذات؟ قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في إدخالها في حديث عقبة بن عامر، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن خبيب، وجاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في إطلاق لفظ المعوذات، هل تدخل في المعوذات أم لا؟ من العلماء من أدخلها في إطلاق المعوذات باعتبار قربها منها واشتراكها أيضا ببعض صفاتها، في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، واشتركت في بعض الابتداء. ومنهم من يدخلها في هذا ومنهم من لا يدخلها في هذا. ومن الفضائل أيضا الواردة في فضائل السور في هذا ما جاء في فضل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورتان صنوان جاء فضلهما على السواء، لا فضل لسورة على أخرى، مزيتهما واحدة. جاء الدليل في أنهما رقية في الصحيح من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه كانت ترقيه وتنفث في يديه لأن فيها بركة، وتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها أيضا ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العين ومن الجن، فلما نزلت المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اكتفى بهما، فمعلوم أن التعوذ هو الالتجاء ونوع من أنواع أيضا الرقية والدعاء، فيكتفي الإنسان بذلك، فتكون حينئذ رقية، وتكون كذلك أيضا تعوذ من الجان، وكذلك أيضا تعوذ من العين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ويتعوذ من العين، فلما نزلت اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فإنها رقية من سائر الأوجاع. ومن السحر فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزلت عليه هاتان السورتان بعد سحره عليه الصلاة والسلام، ففك الله جل وعلا بهاتين السورتين سحره عليه الصلاة والسلام، فهي رقية على سبيل العموم من العين، وكذلك أيضا من الجان، وكذلك أيضا من السحر، كذلك أيضا هي تعويذ من سائر من سائر ما يطرأ على الإنسان من مخاوف، سواء من الظلمة أو كذلك أيضا من اشتداد الرياح. والدليل على ذلك ما جاء في المسند والسنة من حديث عقبة بن عامر أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين الجحفة والأبواء، جاءت ريح ومطر وظلمة شديدة، فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، تعوذ بهما يا عقبة، فإنه لم يتعوذ بمثلهما. وفي إشارة إلى التعوذ بها في حال الخوف والفزع عند اشتداد الرياح، وكذلك أيضا عند الظلمة، وكذلك أيضا عند كوارث الطبيعة من الزلازل والأمور المخيفة واشتداد الظلمة والأشباح وغير ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. هل الإنسان يتعوذ بالسورة بقراءتها تامة أم يقول أعوذ ويتم السورة إلى آخرها؟ جاء في حديث عقبة بن عامر أنه يقول: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. يقال فيما يظهر أن التعوذ هنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان يريد أن يتعوذ بهذه الصيغة: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، فإنه لا يقول قل إذا كان لا يريد أن يتم السورة. وإذا أراد أن يتعوذ بالسورة تامة فإنه يبدأ بها من أولها، فيقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يتعوذ بصدرها فيقول: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، كقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، وهكذا. وهذا على الحال التي تقدم الكلام عليهم. ثمة مسائل متعلقة بهاتين السورتين. من هذه المسائل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من التعوذ بهما في بعض المواضع. تقدم الكلام معنا أن التعوذ بهاتين السورتين بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنها تكون في الرقية، وتكون أيضا في المرض، وتكون عند الشيء المخوف، وكذلك أيضا تعوذ من الجن والعين. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها أدبار الصلوات، جاء في قراءتها أدبار الصلوات من غير تكرار. يذكر بعض المصنفين في أذكار اليوم والليلة أن المعوذتين تقرأ بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء ثلاثا، وهذا ليس له إسناد يعول عليه، ليس له إسناد يعول عليه، وإنما يذكره بعض العلماء ممن يعتمد عليه من جهة العلم، لكن لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءتها تثليثا في بعد المغرب وبعد الفجر. أما في الصباح والمساء فهل يقال أن الإنسان يقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء؟ نعم، جاء في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قراءتها في الصباح والمساء، لكن من قرأها بعد الفجر مرة وبعد المغرب مرة ونوى ذلك كفاه بإذن الله تعالى. من الأمور المهمة المتعلقة في هذا الباب أن يشار إلى أن الفضائل التي ترد في بعض سور القرآن التي تشترك معها بقية السور ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سواء مما فيه كلام أو مما هو يحسن، هذا لا يدخل في بابنا، وإنما ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام له ميزة اختصاص. من المسائل المهمة المتعلقة في هذا الباب تقدم الكلام معنا فضائل السور وفضائل الآية. هناك باب من الأبواب ما يتعلق في بعض فضائل القرآن، هو فضائل الأحزاب وأجزاء القرآن. فضائل الأحزاب وأجزاء القرآن، أفضل أجزاء القرآن وأحزابه المفصل، أفضل أجزاء القرآن وأحزابه المفصل، والمفصل يبتدئ من قاف إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس، كما جاء في السنن من حديث حذيفة عليه رضوان الله تعالى. وهذا المفصل إنما كانت ميزته من وجوه: الوجه الأول أن المفصل محكم، النسخ فيه النسخ فيه نادر أو يكاد أن يعدم في المفصل. الأمر الثاني أن المفصل قد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خص نبيه بالمفصل. وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام: فضلت بالمفصل، يعني أعطاني الله جل وعلا المفصل زيادة بما أوتي الأنبياء. الدليل على كون المفصل من المحكم ما جاء في البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: جمعت المفصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. قالوا: وما المفصل أو ما المحكم؟ قال: المفصل، يعني أن المفصل الذي هو على الصحيح من قاف إلى سورة الناس هو المحكم الذي ليس فيه نسخ. وفي هذا فائدة، أن المحكم الذي جاء العناية به وهو المفصل أن العناية فيه من وجوه. الوجه الأول أن الأحكام الشرعية الواردة فيه طرق النسخ عليها نادر، فينبغي الإنسان أن يبادر بتعلمها. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يتعلمها الصبية أكثر من غيرها، كما كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فإنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد جمعت المفصل. وهذا فيه إشارة إلى أن الصبي ينبغي أن يبتدى معهم من سور القصار حتى يتجاوزوها إلى الأواسط وإلى الطوال. كذلك أيضا فإن الإنسان ينبغي أن يعرف أقسام القرآن. من المهم جدا أن يعرف الإنسان أحزاب القرآن حتى يقرأ بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في قراءته للقرآن، كان يقرأ في الطوال في صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار في صلاة المغرب وفي الأواسط في صلاة العشاء. فإذا ميز الإنسان الطوال وميز الإنسان الأواسط وميز الإنسان القصار اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على هدى ونور. ومن الأمور المهمة أن ينبغي لطالب العلم في أبواب الأحكام أنه ينبغي للإنسان في حال التفقه في معرفته للمسائل الفقهية أن يعرف المحكم، أن يعرف المحكم ابتداء، كما كان هنا في حال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم علمه التأويل، يعني تأويل القرآن. ومعنى هذا حينما النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى باللهم علمه التأويل، فبدأ بحفظ وضبط المفصل، وذلك لكونه من المحكم، لأن هذا هو الذي يقع فيه التدين ابتداء. فينبغي الإنسان أن لا ينشغل بالمنسوخ عن ألا ينشغل بالمنسوخ عن الناس، فأول ما يبتدي به هو معرفة المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدى وهو طريق الحق. ويظهر في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى الذي قد رواه البخاري في بيان ضبطه للمحكم أن هذا كان امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: أني جمعت المحكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. وما المراد من هذا؟ يعني أني أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الجمع في هذا أنه لا يمكن أن يأخذه بواسطة من جهة الأصل، وإن أخذ شيئا بواسطة فإن الأصل أن يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام لا من غيره. وبهذا نعلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون من أهل العناية بمعرفة المفصل قبل غيره، على خلاف الطريقة التي يعتني بها بعض الحفاظ لكلام الله جل وعلا الذين يبتدئون من السور الطوال، وذلك لمخالفة طرائق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كذلك أيضا المخالفة لمعرفة المعاني المقصودة من كلام الله جل وعلا، حتى لا يلتبس على الإنسان بعض المعاني أو بعض السور أو الآية التي فيها نسخ فيظن أنها من أمور المحكم فيستدل بها من غير موضعها. فإن من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها في هذا الباب ما يتعلق في تقسيم القرآن أن يكون على معرفة بأبواب الناسخ والمنسوخ. وقد صنف غير واحد من العلماء في أبواب ناسخ القرآن ومنسوخه، من ذلك الأثرم عليه رحمة الله، له كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه، كذلك أيضا أبو بكر الجصاص له في ذلك نواسخ القرآن، وكذلك أيضا أبو الفرج بن الجوزي له أيضا نواسخ القرآن، فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل العناية فيها. وأما ما يتعلق ببابنا وهو أبواب فضائل الآي والسور فإنه لا علاقة للنسخ فيها، وذلك أن النسخ إنما يطرأ على أحاديث الأحكام ولا يدخل على النوعين الثانيين. تقدم معنا الكلام على أن أقسام القرآن هي على ثلاثة أقسام: القسم الأول أبواب العقائد، الثاني الحلال والحرام، الثالث السير والقصص، وهي أبواب الأخبار. العقائد والأخبار لا يدخلها النسخ، باعتبار أن العقائد هي أصل الأخبار، ودخول النسخ عليها يتضمن تكذيب وهذا باطل. كذلك أيضا ما يتعلق مسائل القصص والحكايات الواردة في كلام الله جل وعلا، نسخها تكذيب لها، ويجل خبر الثقة عن ذلك فضلا عن المخبر سبحانه وتعالى، فضلا عن المخبر جل وعلا في كتابه العظيم. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يكون على معرفة وبينة فيها. بهذا القدر نكتب أن نكون انتهينا من ذكر ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التوفيق والسداد والإعانة. هنا أسئلة، يقول: هل ورد فضل في قراءة سورة السجدة وسورة تبارك والزمر والإسراء قبل النوم؟ تقدم الكلام على سورة تبارك، وأما السجدة جاء فيها وخبر لا يصح أيضا، وأما في الزمر والإسراء قبل النوم فالخبر في ذلك ضعيف، قد جاء من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب قد رواه الثعلبي ولا يصح. وما جاء أيضا في الزلزلة أنها تعدل ربع القرآن، نعم جاء فيه من حديث محمد بن علي عن أبيه أبو علي عن جده علي بن أبي طالب ولا يصح، وجاء أيضا من حديث سلم وردان عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح أيضا. وسورة الكهف تقدم الكلام عليها، كذلك أيضا تقدم الكلام على سورة الإخلاص. في سؤال يا إخوان؟ نعم تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي. نعم، هي قراءة جاءت في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر، وهي في صحيح الإمام مسلم، لكن تحتاج الاستدامة، تحتاج إلى دليل. ذكرنا أن قراءة سورة في صلاة مجرد من غير علامة استدامة هذا يفتقر إلى دليل، ويفتقر إلى الديمومة، والقراءة العارضة ليست دليلا على التفضيل على صحيح كما تقدم الإشارة إليه. يقول: ثواب سورة الإخلاص: بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ سورة الإخلاص جاء فيها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، وجاء في رواية بيتا في الجنة، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي ولا يصح، حديث أبي هريرة لا يصح. يقول: القراءة تكون بالتلفظ لا تكون بالنظر، هذا فيما ورد فيه فضل، لأن الله جل وعلا يقول كما في الخبر القدسي، يقول: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفته. تحرك الشفتين مطلب الذكر بالنفس له أجره، ولكن لا يكون حرزا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي. المعية هنا تقتضي العصمة والحرز والصيانة. وأما فضل ذكر النفس وما جاء في قوله جل وعلا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لم يثبت فيها شيء، لا يصح. نعم، تقدم الكلام، تكلمنا على ثبوتها سورة الفتح، تقدمت معنا. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.